بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نواصل بإذن الله تعالى قراءة تفسير سورة آل عمران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
قوله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان، ما حدث لكم من القتل والجراح والهزيمة يوم أحد حين التقى جمعكم وجمع المشركين فهو بإذن الله وقدره بحكمة بالغة حتى يظهر المؤمنون الصادقون. إذن كل ما يصيب العبد ليعلم أنه بإذن الله، هذا كلام متصل عن الكلام المتصل بالكلام السابق في أقدار الله عز وجل وأن الأمر كله لله وأن ما يحدث بإذن الله، فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، ليس هناك شيء يخرج عن إذن الله عز وجل وعن أمره وعن قدره سبحانه وتعالى لحكمة بالغة. من هذه الحكمة قال حتى يظهر المؤمنون الصادقون، وهذا جاء من قوله تعالى من سياق الآية وليعلم المؤمنين، ختام الآية وليعلم المؤمن فيظهر المؤمن. الآية التي بعدها وليعلم الذين نافقوا، يظهر مين؟ المنافق. هنا يتبين المؤمن الصادق، وهنا يتبين المنافق الذين لما قيل لهم قاتلوا في سبيل الله يعني أمروا بالقتال اذهبوا للقتال مع المسلمين أو ادفعوا يعني حتى لو لم تقاتلوا ادفعوا، والدفع يكون بتكثير السواد، تكثير سواد المسلمين حتى يدفع عن المسلمين الضر والأذى، فإن أعداء الله إذا رأوا المسلمين كثرة أو إذا رأوا سواد المسلمين عظيم فإنهم يرجعون أو إنهم ينهزمون حتى بمجرد الرؤية. قالوا لو نعلم أنه يكون قتال لاتبعناكم، هذه كلمة يقولونها ليدفعوا عن أنفسهم الخذلان والخزي الذي فعلوه مع عباد الله المؤمنين، لو نعلم أنكم ستقاتلون لاتبعناكم، لكنه لا نرى أنه يكون بينكم وبين القوم قتال. وهم في هذه الحال وقتئذ أقرب ما إلى ما يدل على كفرهم مما يدل على إيمانهم، لأنهم ناصروا الكافرين على المؤمنين، ولأنهم خذلوا المؤمنين ولم يكثروا أو لم يكثروا السواد ولم يدفعوا عن المسلمين، وهذا في قوله تعالى أو ادفعوا، فأنتم لم تفعلوا لا هذا ولا ذاك. قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا حال المنافقين، القول باللسان مخالف لما في القلوب، والله أعلم بما يبطنونه في صدورهم، وسيعاقبهم الله عز وجل عليه. فإن كنتم أظهرتم للمؤمنين شيئا وأنتم تبطنون في صدوركم شيئا آخر فالله عز وجل يعلم هذا وسيعاقبكم على ما فعلتم وعلى ما أبطنتم في صدوركم. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا هم هؤلاء الذين تخلفوا عن القتال، وقالوا لقراباتهم الذين أصيبوا يوم أحد لو أنهم أطاعونا ولم يخرجوا للقتال لما قتلوا، كانوا يتمنون أن يفعل هؤلاء مثل ما فعلوا، كانوا يريدون ذلك، وإن كانوا يرجون ذلك من قراباتهم أنهم لا يخرجون يوم أحد وأن يطيعوهم. فرد الله عز وجل عليهم بقوله قل، يعني قل يا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ردا عليهم، فادفعوا عن أنفسكم الموت إذا نزل بكم إن كنتم صادقين فيما ادعيتموه من أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا. وهذه حجة واضحة، لا يستطيع دفع الموت عن أنفسهم، فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ماذا تقولون لهم؟ تقولون لهم لو لم تخرجوا لما أصبتم لما جرحتم، إذن ادفعوا أنتم عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وأن سبب نجاتكم من الموت هو القعود عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهذا غير صحيح، فإنهم لو كتب عليهم القتل كما ذكر الله عز وجل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أي ولا تظنن أيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين قتلوا في الجهاد في سبيل الله أموات، وهذا من وصف هؤلاء المنافقين ومن وصف الكفار ومما كان عليه الاعتقاد أن من يموت فهو ميت، من يموت فهو ميت خلاص أمره منتهي، لكن الله عز وجل أخبر عن شيء آخر أن هؤلاء الأموات أحياء، وهذا الحقيقة في ظاهره لغز، كيف يكون ميتا وهو حي؟ لكن الحياة الحقيقية عند الله، أحياء عند ربهم يرزقون. قال هم أحياء حياة خاصة، ليست حياة كحياتنا، لكنها حياة خاصة عند ربهم في دار كرامته، يرزقون من أنواع النعيم الذي لا يعلمه إلا الله. قال سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضل، قد غمرتهم السعادة، هذا فرحهم، قد غمرتهم السعادة، شملتهم الفرحة بما من الله عز وجل عليه من فضله، يأملون وينتظرون أن يلحق بهم إخوانهم الذين بقوا في الدنيا أنهم إن قتلوا في الجهاد فسينالون من الفضل مثلهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. كل هذا في قوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، فيفرحون بهذا الفضل العظيم وبما سينالون عند الله عز وجل، أيضا في نفس الوقت يستبشرون، وهذه بشرى لكل مؤمن، هذه في هذه الآية العظيمة بشرى لكل مؤمن. من الذي بشرك بهذا بعد بشرى رب العالمين تبارك وتعالى؟ من سبقك بالإيمان؟ إخوانك الذين سبقوك بالإيمان يبشرونك. بماذا يبشرونك؟ أنهم وجدوا فضلا عند الله، وأن هذا الفضل ينتظر كل مؤمن، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي الآية كلام عام وكلام خاص، فهم ينتظرون من يلحق بهم من إخوانهم أنهم إن قتلوا سيكونوا مثلهم، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. هذا الذي يعيش أو يحيا حياة خاصة عند ربه كيف يحزن على شيء من الدنيا؟ كيف يحزن على شيء سيفوت من الدنيا؟ لا يحزن، إنه حي عند ربه. كذلك هؤلاء قال مستبشرون للمؤمنين بألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك تكمل الآيات هذا الاستبشار وهذا الفرح العظيم، قال ويفرحون مع هذا بثواب كبير ينتظرهم من الله، وزيادة على الثواب عظيمة، وأنه تعالى لا يبطل أجر المؤمنين به بل يوفيهم أجورهم كاملة، ويزيدهم عليها. وكلمة يستبشرون بنعمة، قال أهل العلم النعمة أعظم نعمة هي الجنة، فالذي فالمؤمن ذلك يعيش في الدنيا مستبشرا بإيه؟ للجنة. يستبشرون بنعمة من الله، قال أعظم نعمة يستبشر بها المؤمن وهو يعيش في الدنيا الجنة. فإنك إن بشرت أحدا في الدنيا بشيء فإنك تبشره بإيه؟ بالجنة. فهؤلاء يستبشرون بالجنة ويبشرون إخوانهم الذين لم يلحق بهم من خلفهم أيضا بالجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة. قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول، أي الذين استجابوا لأمر الله ورسوله عندما دعوا إلى الخروج للقتال في سبيل الله وملاقاة المشركين في غزوة حمراء الأسد التي أعقبت أحدا بعدما أصابتهم الجروح يوم أحد، فلم تمنعهم جروحهم من تلبية نداء الله ورسوله. وهذا كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الناس بعد غزوة أحد، وقام كثير ممن كان بهم جراح عظيمة، قاموا ليلحقوا وليستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، استجابوا لأمر الله وأمر الرسول مع أنهم أصيبوا بجروح عظيمة، ولكنهم استجابوا وقاموا ليجهزوا على أعداء الله، وقاموا ليلاقوا أعداء الله في غزوة تسمى بحمراء الأسد، كانت بعد غزوة أحد، ولم تمنعهم هذه الجروح من تلبية نداء الله ورسوله. هؤلاء الذين أحسنوا منهم في أعمالهم لهم أجر عظيم، اتقوا ربهم وأحسنوا. قال أهل السيرة: وضع النبي صلى الله عليه وسلم فريقين، أو جهز جيشا به اثنين من قادة المسلمين، كان على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه وأرضاه، قاموا ليلاقوا أعداء الله في غزوة حمراء الأسد. هؤلاء زكاهم الله عز وجل، وفي هذه الآية العظيمة تزكية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وتزكية للزبير رضي الله عنه. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، فهم داخلون في هذا الأجر العظيم. الذين قال لهم الناس، قال لهم بعض المشركين استهزاء: إن قريشا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا لكم جموعا كثيرة لقتالكم والقضاء عليكم. طبعا هم يعلمون أن المسلمين بهم جراحات، وأنهم لا يستطيعون أن يقاتلوا عدوا ولا أن يلاقوهم ولا أن ينالوا منهم. فقالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم، ماذا تصنعون؟ ماذا تفعلون؟ قد جمعوا لكم فاحذروهم واتقوا لقاءهم. فزادهم هذا الكلام والتخويف تصديقا بالله عز وجل وثقة بوعده، فخرجوا إلى لقائهم وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. والجميع يعلم جملة حسبنا الله ونعم الوكيل ما معناها: يكفينا الله تعالى، هو نعمة من نفوض إليه أمرنا. فإذا قيل لك مثل ما قيل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتكون هذه إجابتك: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافيه، الله عز وجل يكفيك. هؤلاء فلم يخشوا تجمع الناس، أو لم يخشوا قوة هؤلاء وجموعهم، وإنما قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ففوضوا الأمر إلى الله تبارك وتعالى وتوكلوا عليه. وهذا حال المؤمن. من فوائد هذه الآيات العظيمة: أولا، من سنن الله تعالى أن يبتلي عباده ليتميز المؤمن الحق من المنافق، وليعلم الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سنة الابتلاء التي يعلمها الجميع، وهنا كان هذا الابتلاء على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ظاهره أنه ابتلاء شديد، لكن الله عز وجل أراد منه أن يتبين للناس وأن يتبين للمؤمنين من معهم على الحق ومن ضدهم على النفاق، ومن معهم صادق ومن ضدهم من هؤلاء الكاذبين. ثانيا، عظم منزلة الجهاد والشهادة في سبيل الله وثواب أهله عند الله تعالى، حيث ينزلهم الله تعالى بأعلى المنازل. ثالثا، فضل الصحابة رضوان الله عليهم وبيان علو منزلتهم في الدنيا والآخرة لما بذلوه من أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تعالى.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
قوله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل رجعوا بعد خروجهم إلى حمراء الأسد بثواب عظيم من الله وزيادة في درجاتهم وسلامة من عدوهم فلم يصبهم قتل ولا جراح وهذا تعويض من الله عز وجل عما حدث لهم. قال واتبعوا ما يرضي الله عنهم من التزام طاعته والكف عن معصيته والله صاحب فضل عظيم على عباده المؤمنين له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه وتعالى. قال أهل العلم في هذه الآية الجزاء الذي أعطاه الله عز وجل إياهم أربعة: النعمة، الفضل، صرف السوء، اتباع الرضا. هذا كله جزاء من الله عز وجل لهؤلاء العباد المؤمنين الذين أعطاهم الله عز وجل نعمة وفضلا بسبب أنهم صبروا على ما ابتلاهم الله عز وجل به واتبعوا رضوان الله، والله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. قال إنما المخوف لكم الشيطان يرهبكم بأنصاره وأعوانه فلا تجبنوا عنهم فإنهم لا حول لهم ولا قوة وخافوا الله وحده بالتزام طاعته إن كنتم مؤمنين به حقا. ما يلقي الخوف في قلوب عباد الله المؤمنين إلا الشيطان، هو الذي يخوف. هذا الشيطان يخوف فلا تلتفتوا لما يفعله فإنه يرهبكم بأنصاره وأعوانه. ونهى الله عز وجل عن اتباع الشيطان في آيات وفي مواطن كثيرة. قال سبحانه وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ولا يوقعك في الحزن أيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقرأت ولا يحزنك، قرأ الإمام نافع ولا يحزنك لا يوقعك في الحزن. هؤلاء الذين يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم من أهل النفاق، سواء كانوا من أهل النفاق أو أهل الكتاب، الذين يسارعون في الكفر لا يكونون سببا لحزنك يا أيها الرسول الكريم. لماذا؟ إنهم لن يضروا الله شيئا، فإنهم لن ينالوا الله بأي ضرر، إنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده، الله عز وجل لا يلحق ضرر ولا أذى من هؤلاء الذين يسارعون في الكفر، وهؤلاء الذين يخذلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وإنما يضرون أنفسهم ببعدهم عن الإيمان بالله وطاعته، يريد الله بخذلانهم وعدم توفيقهم ألا يكون لهم نصيب في نعيم الآخرة، ولهم فيها عذاب عظيم في النار. وهؤلاء قال الله عز وجل عنهم: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، هؤلاء استبدلوا الكفر بالإيمان، وهم في الحقيقة لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم في الآخرة. وكما جاء في الأحاديث وكما جاء في النصوص أن هؤلاء لو اجتمعوا ولو اجتمع الخلق كلهم على قلب رجل واحد من هؤلاء الفجرة لا ينقص ذلك من ملك الله شيئا، كما جاء في الحديث القدسي وفي غيره من النصوص. فهؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم ولن يضروا الله شيئا، بل وزيادة على ذلك لا يضرون أولياء الله عز وجل، أولياء الله المؤمنين المتقين عباد الله الصالحين، لا يضرونهم بشيء هؤلاء الذين اشتروا الكفر بالإيمان. قال: ولا يظنن الذين كفروا بربهم وعاندوا شرعه أن إمهالهم وإطالة عمرهم على ما هم عليه من كفر خير لأنفسهم، ليس الأمر كما ظنوا، وإنما نمهلهم ليزدادوا إثما بكثرة المعاصي على إثمهم، ولهم عذاب مذل. وهذا سؤال في الحقيقة يسأله كثير من الناس لأنفسهم: لماذا يملي رب العباد تبارك وتعالى لهؤلاء؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذا جاء هذا السؤال إليك، إذا تبادر إلى ذهنك، إذا حاك في صدرك مثل هذا، فالإجابة في هذه الآية: لماذا يا رب تملي لهؤلاء؟ لماذا نرى هؤلاء يعمرون؟ لماذا يطال في أعمارهم؟ جاءت الإجابة: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له، ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له. وهذا كلام عجيب، كلام في غاية العجب. كل إنسان سواء كان برا أو فاجرا، تقيا أو شقيا، إلا والموت خير له. قال: فأما البر فإن الموت خير له، لأن الله عز وجل قال: وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار، في نفس السورة ستأتي الآية معنا، وما عند الله خير للأبرار. وأما الفاجر فإن الله عز وجل قال: ليزدادوا إثما. فإن الله عز وجل إذا قبضه أو إذا أخذه فإنه يعاقبه على كل إثم أو ذنب ارتكبه في الدنيا. قال بعد ذلك: ولا يحسب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كان من حكمة الله أن يدعكم أيها المؤمنون على ما أنتم عليه من اختلاط بالمنافقين وعدم تمايز بينكم وعدم تبين المؤمنين حقا حتى يميزكم بأنواع التكاليف والابتلاءات، ليظهر المؤمن الطيب من المنافق الخبيث. وما كان من حكمة الله أن يطلعكم على الغيب فتميزوا بين المؤمن والمنافق، ولكن الله يختار من رسله من يشاء فيطلعه على بعض الغيب. وانتبه لكلمة بعض الغيب، لأنه لا يطلع أحد على الغيب كاملا. قال: كما أطلع نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين فحققوا إيمانكم بالله ورسوله، وإن تؤمنوا حقا وتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلكم ثواب عظيم عند الله عز وجل. إذن الله عز وجل فعل هذا لحكمة، أنه لا يذر المؤمنين، لا يظل المؤمنون زمانا طويلا على هذا حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يظهر المؤمن من المنافق وتتكشف الأمور. ولذلك إذا نزلت المحن تمايز الناس وتكشف الخبيث من الطيب. والله عز وجل لا يطلع أحدا على غيبه إلا من شاء، فإنه يطلعه على بعض الغيب. والعجيب أن الله عز وجل ختم هذه الآية بقوله: فآمنوا بالله ورسله. وفي هذا انتباه للعباد المؤمنين أن يشغلوا أنفسهم بالإيمان بالله ورسوله. أنت قضيتك أن تؤمن بالله ورسوله، أن تؤمن بالله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا تشغل نفسك بمن هو منافق، بمن كتب الله عز وجل له النجاة في الدنيا، بمن كتب الله عز وجل له الشقاء، بمن سيدخل الجنة، بمن سيدخل النار. هذا ليس شغلك، هذا ليس أمرك. فالله عز وجل صرف قلوب عباده المؤمنين إلى هذه إلى هذا الإيمان وإلى هذه الطاعة. قال فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم بهذا الإيمان وبهذا التقوى. قال ولا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله من النعم تفضلا منه فيمنعون حق الله فيها لا يظنوا أن ذلك خير لهم بل هو شر لهم، لأن الذي يحبس المال ويحبس الإنفاق يظن أن هذا إيه خير. قال ولا يحسبن هذا ليس خيرا لهم لا إنما هو شر لهم، فلا تظن أن هذا خيرا لك بل هو شر، لأن ما بخلوا به علل سبحانه وتعالى ذلك وذكر السبب. قال لأن ما بخلوا به سيكون طوقا يطوقون به يوم القيامة في أعناقهم يعذبون به، ولله وحده يقول ما في السماوات والأرض وهو الحي بعد فناء خلقه كلهم والله عليم بدقائق ما تعملون وسيجازيكم عليه. فإذا سريعة الكلام عن البخل والشح، هنا يقول ايه ولا يحسبن الذين، الآية قالت ولا يحسبن الذين يبخلون. البخل والشح واحد ولا اثنين؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين، هي اثنين وواحد. قال بعض العلماء البخل والشح بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. وقال بعضهم البخل شيء والشح شيء. فأما البخل فهو الامتناع عن إخراج ما عندك، لو يكون عندك حاجة في البيت مسكها مش عايز تطلعها مش عايز تنفق منها من مال من طعام من شراب من كسوة من غير ذلك تسمى ايه بخيلا. عندك حاجة مش عايز تطلعها للفقراء والمساكين والأيتام ومن يستحقون تسمى بخيلا. وأما الشح فإنه أعظم من البخل. لماذا؟ قالوا لأنه يحرص على ما ليس عنده، يعني ماسك وكمان ماسك على ايه على مال غيره، يعني لا عايز يطلع من عنده ولا يطلع من غيره. فهذا الشيء، ولذلك قالوا فإن الشح أعظم. أخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هي دي المصيبة، مصيبة الشح. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث العظيم أنه أن الشح أقوى من البخل والله أعلم. من فوائد الآيات العظيمة ينبغي للمؤمن ألا يلتفت إلى تخويف الشيطان له بأعوانه وأنصاره من الكافرين، فإن الأمر كله لله تعالى. في ناس عندها مفهوم لما تيجي تكلمه في حاجة يقول لك أنا عملت اللي علي والباقي إيه والباقي على الله. قل له لا، الأمر كله لمن؟ لله. سواء عملت اللي عليك ما عملتش اللي عليك الأمر لمن؟ لله. أنت مطلوب أن تعمل ما عليك لكن الأمر كله لله من أوله إلى آخره. قال ثانيا لا ينبغي للعبد أن يغتر بإمهال الله له، بل عليه المبادرة إلى التوبة ما دام في زمن المهلة قبل فواتها. قبل فواتها والصفحة اللي احنا قرأناها ديت أو الوجه دوت شوف فيه ولا يحسبن ولا يحسبن ولا يحزنك، فانتبه من هذه الألفاظ القرآنية فإن فيها فائدة عظيمة. فلا يغتر العبد بإمهال الله عز وجل له، بل عليه أن يبادر بالتوبة، والواحد يتوب كل يوم مما يذنب ولا يبيت ليلته حتى يتوب إلى الله عز وجل ويعود ولا يغتر. ثالثا البخيل الذي يمنع فضل الله عليه إنما يضر نفسه بحرمانها المتاجرة مع الله الكريم الوهاب وتعريضها للعقوبة يوم القيامة. فمن امتنع عن المتاجرة مع الله فهو البخيل الذي لا ينفق. وذم الله عز وجل هؤلاء البخلاء في قوله ولا يحسبن الذين يبخلون.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور
لقد سمع الله قول اليهود حين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هذا قول اليهود وظنوا هؤلاء اليهود أن الله عز وجل طلب منهم القرض أين طلب الله عز وجل القرض في هذه الآية؟ ليس في هذه الآية ما يشير إلى أن الله عز وجل طلب منه القرض وإنما هذه الآية نزلت جوابا للآية التي أنزلت قبلها وهي قوله تعالى ما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لما نزل قوله تعالى ما من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال اليهود إن الله فقير يطلب من عباده القرض هم كذا اعتقادهم أن الذي يطلب القرض من عباده الفقير يطلب القرض من الناس من العباد فرد الله عز وجل عليهم في هذه الآية لما قالوا إن الله فقير حيث طلب منا القرض ونحن أغنياء بما عندنا من أموال قال الله عز وجل سنكتب ما قالوا من الإفك والفري على ربهم وقتلهم أنبياءهم بغير حق ونقول لهم ذوقوا العذاب المحرق في النار والسؤال هل قتلوا الأنبياء هل هؤلاء اليهود هم الذين قتلوا الأنبياء ليس كلهم بعض قتلوا بعض الأنبياء ليس كل الأنبياء وليس هؤلاء أيضا هم الذين قتلوا الأنبياء يعني الذين قالوا هذا القول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ليس هم قتلة الأنبياء لكن العلماء يقولون هؤلاء رضوا بالقتل فحينما رضوا بالقتل حتى ولو لم يقتلوهم فإن الله عز وجل عاقبهم على هذا الرضا سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء فلو لم يكونوا باشروا القتل بأنفسهم لكنهم رضوا عن قتل هؤلاء الأنبياء واعتبروا هذا أمرا عظيما عندهم فاستحقوا بذلك العذاب استحقوا عذاب الحريق العذاب المحرق في نار جهنم والعياذ بالله ذلك بما قدمت أيديكم ذلك العذاب بسبب ما قدمت أيديكم أيها اليهود من المعاصي والمخازي وبأن الله ليس يظلم أحدا من عبيده وهذا استحقاق العقوبة بسبب أنهم فعلوا فاستحقوا العقوبة لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد لا يظلم أحدا هؤلاء قالوا أيضا كذبا وافتراء القول الأول الكذب والافتراء عرفناه رجعوا مرة أخرى وقالوا كذبا وافتراء إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله وذلك بأن يتقرب إلى الله بصدقة تحرقها نار تنزل من السماء فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه وفي حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكروا ولهذا أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبراهين الواضحة على صدقهم وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرقه نار من السماء وما معنى كلمة قربان؟ القربان هو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من صدقة أو نسك أو عمل صالح هذا يسمى القربان فإن هذا قد حدث مع بعض أنبيائهم أنهم قدموا قربانا لله عز وجل وعليكم السلام وأيضا تم تكذيبهم ولم يؤمنوا بهم قل قد جاءكم رسل من قبلي بهذه البراهين الواضحة وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرقه النار فلما كذبتموهم ولما قتلتموهم إن كنتم صادقين فيما تقولون. إذن أبطل الله عز وجل كلامهم وحجتهم في الأول وفي الآخر. ثم قال بعد ذلك: فإن كذبوك، أي فإن كذبوك أيها النبي الكريم فلا تحزن، فهي عادة الكافرين، فقد كذب رسل كثر من قبلك جاءوا بالأدلة الواضحة وبالكتب المشتملة على المواعظ والرقائق والكتاب الهادي بما فيه من الأحكام والشرائع. وطبعا الزبور معروف أن الزبور هو كتاب داود عليه السلام، كتاب داود عليه السلام كما جاء في الآية: وآتينا داود زبورا. هذا هو المقصود بالآية والله أعلم. ثم قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، فكل نفس مهما تكن لابد أن تذوق الموت، فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا. وفي يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصة. والأجور تنقسم إلى قسمين: أجر المؤمن ثواب، وأجر الكافر عقاب. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، حتى لا يظن أحد أن هذا خاص بالمؤمنين، إنما توفون أجوركم يوم القيامة يشمل الجميع، فأجر المؤمن ثواب وأجر الكافر عقاب. فمن أبعده الله عن النار وأدخله الجنة فقد نال ما يرجو من الخير ونجا مما يخاف من الشر. وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل ولا يتعلق بها إلا المخدوع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب، والغرور إيه الغرور؟ الشيطان. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم، لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم. هذا الابتلاء هو الاختبار في أموالكم بأداء الحقوق الواجبة فيها وبما ينزل فيها من مصائب. ولا تختبرن في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل بكم من أنواع البلاء. ولماذا بدأ بالأموال؟ لتبلون في أموالكم، لماذا بدأ بالأموال؟ الابتلاء لتبلون في أموالكم وأنفسكم أشد، ولأن الابتلاء في المال أكثر. الابتلاء في المال أكثر، لتبلون في أموالكم، الابتلاء في المال أكثر. وذلك قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. بدأ أيضا بإيه؟ من الأموال، ونقص من الأموال. وهذا من أشد الابتلاء الابتلاءات، وهو أيضا أكثر من الابتلاء في النفس. والنفس تكون في نفس الإنسان وفي قراباته وفي من يحبهم من حوله. قال: ولا تسمعن من الذين أعطوا الكتب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئا كثيرا مما يؤذيكم من الطعن فيكم وفي دينكم. وهذا الأذى الذي يسمعه عباد الله المؤمنين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا الأذى يسمعه العباد، ولا ينقطع العباد عن سماعه، عباد الله المؤمنين لا ينقطعون عن سماع الأذى أبدا. وإن تصبروا على ما يصيبكم من أنواع المصائب والابتلاءات وتتقوا الله بفعل ما أمر وترك ما نهى فإن ذلك من الأمور التي تحتاج إلى عزم ويتنافس فيها المتنافسون. نتيجة الصبر، نتيجة التقوى، أن هذا هو العزم، عزم الأمور الذي يتنافس فيه المتنافسون من الصبر على الأذى ومن تقوى الله عز وجل سبحانه وتعالى فيما يبتلى فيه المؤمنون بنقص الأموال ونقص الأنفس ونقص الثمرات. الابتلاء في الدنيا المستمر الذي لا ينقطع. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن ذلك من عزم الأمور. من فوائد هذه الآيات الكريمة: أولا، من سوء فعل اليهود وقبيح أخلاقهم اعتداؤهم على أنبياء الله بالتكذيب والقتل. يعني بالعربي كذا، النبي اللي ما يعرفوش يقتلوه يكذبوه، اللي ما يقتلوهوش أقل حاجة إيه؟ يكذبونه. فلهذا رد الله عز وجل عليهم في هذه الآيات. ثانيا، كل فوز في الدنيا فهو ناقص، كل فوز في الدنيا فهو ناقص، وإنما الفوز التام في الآخرة. لأن لما يجي واحد يقول لك: أنا فزت في الدنيا، أنا عملت كل اللي كنت عايزه في الدنيا ونجحت نجاحا عظيما في الدنيا، قل له: وأدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز، هذا هو الفوز، أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن يزحزحنا عن النار وأن يدخلنا الجنة. طيب، قال: ثالثا، من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قبل أهل الكتاب والمشركين. يبقى هنا الأذى مستمر ولا منقطع يا إخواني؟ مستمر، لا تبلون ولا تسمعن، ومستمر لن ينقطع هذا الأذى. قال والواجب حينما تسمع الأذى وحينما تراه أن تصبر وأن تتقي الله تبارك وتعالى، فإن ذلك من عزم الأمور.
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
واذكر أيها النبي الكريم حين أخذ الله العهد المؤكد على علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لتبيننه، أي لتوضحن للناس كتاب الله، هذا عهد أخذه الله عز وجل عليهم، ولا تكتمون ما فيه من الهدى ولا ما دل عليه من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هؤلاء كيف أخذ الله عز وجل عليهم العهد، ما كان منهم إلا أن نقضوا العهد كعادتهم، فما كان منهم إلا أن طرحوا العهد ولم يلتفتوا إليه، فكتموا الحق وأظهروا الباطل واستبدلوا بعهد الله ثمنا زهيدا كالجاه والمال الذي قد ينالونه، فبئس هذا الثمن الذي يستبدلونه بعهد الله. والله عز وجل ذمهم بقوله فبئس ما يشترون، لأنهم نقضوا عهد الله عز وجل وكتموا الحق. وقد بين الله عز وجل في مواضع أخرى كيف أن هؤلاء كتموا الحق، وأنهم ما أظهروه وما أظهروا ما جاء عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعن اتباعه وعن التصديق به وعن أوصافه التي جاءت في كتب الله عز وجل وأنزلها الله عز وجل في كتبه، لم يذكروا كل هذا وكتموه. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، لا تظنن أيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الذين يفرحون بما فعلوا من القبائح ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوه من الخير، لا تظننهم بمنجاة من العذاب وسلامة، بل محلهم جهنم ولهم فيها عذاب موجع. هم يفرحون بالقبائح التي يفعلونها، بكل قبيح يظهرونه للناس، ويحبون أن يحمدوا على هذا، وأيضا يحبون أن يحمدوا على ما لم يفعلوا من الخير. يعني الأمر منعكس عندهم تماما. هؤلاء هم أهل الكتاب الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، وهذه الآية مرتبطة بالآيات السابقة. ولذلك لما خشي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم من هذه الآية، وأرسل بعضهم يخاف على نفسه أن يكون قد فرح بما أوتي وحمد على ما فعل، فلما أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسأله عن هذا قال: لا يا ابن أخي، إنها نزلت في هؤلاء اليهود والنصارى، نزلت في أهل الكتاب وليس المقصود بها، وإلا فكلنا معذبون، ها؟ سنعذب أجمعون كما قال، كما جاء في الحديث: وإلا سنعذب أجمعون. إذا كان هذا تفكيرنا أو إذا كان هذا حالنا، أن كل واحد منا يفرح بما أوتي ويحب أن يحمد بما لم يفعل، لكن مقصود أهل الكتاب اليهود والنصارى كما جاء في الحديث كما ذكرنا. قال: ولله ملك السماوات والأرض، ولله وحده دون غيره ملك السماوات والأرض وما فيهما خلقا وتدبيرا، والله على كل شيء قدير. وهذه الآية احتجاج على اليهود في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الرد جاء أو الاحتجاج جاء في هذه الآية: ولله ملك السماوات والأرض، أي أنتم تظنون أن الله يحتاج، والله غني، فهو له ملك السماوات والأرض، فلا يحتاج إليكم ولا إلى غيركم، فهو غني عن عباده سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض، أي إن في إيجاد السماوات والأرض من عدم على غير مثال سابق، وفي تعاقب الليل والنهار وتفاوتهما طولا وقصرا، لدلائل واضحة لأصحاب العقول السليمة تدلهم على خالق الكون المستحق للعبادة وحده سبحانه وتعالى. الذين يذكرون الله قياما هم الذين يذكرون الله على كل أحوالهم، في حال قيامهم وحال جلوسهم وحال اضطجاعهم. وتستفيد من هذه الآية الكريمة أيها العبد المؤمن أن لك ثلاث أحوال في ذكر الله عز وجل: إما أن تكون قائما، وإما أن تكون قاعدا، وإما أن تكون مضطجعا. هذه ثلاث أحوال يذكر فيها اسم الله تعالى أو يذكر فيها الله عز وجل. يذكرون الله فزكهم الله، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال: وفي حال اضطجاعهم، ويعملون فكرهم في خلق السماوات والأرض قائلين: يا ربنا ما خلقت هذا الخلق العظيم عبثا، سبحانك. ينزهون الله، أي تنزهت عن العبث، فجنبنا عذاب النار، قنا، أي جنبنا عذاب النار بتوفيقنا للصالحات وحفظا من السيئات، أو وحفظنا من السيئات. ثم قالوا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فإنك يا ربنا من تدخل النار من خلقك فقد أهنته وفضحته. يبقى الخزي العظيم هو دخول النار والعياذ بالله، زي ما في الآية السابقة أو في الآيات السابقة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى الفوز العظيم دخول الجنة، الخزي العظيم دخول النار، من تدخل النار فقد أخزيته. طيب: وفضحته، وليس للظالمين يوم القيامة من أعوان يمنعون عنهم عذاب الله وعقابه. ربنا، كرروا مرة أخرى النداء: يا ربنا إننا سمعنا داعيا للإيمان وهو نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يدعو قائلا: آمنوا بالله ربكم إلها واحدا، فآمنا بما يدعو إليه واتبعنا شريعته، فاستر ذنوبنا فلا تفضحنا، وتجاوز عن سيئاتنا فلا تؤاخذنا بها، وتوفنا مع الصالحين بتوفيقنا لفعل الخيرات وترك السيئات. ربنا، يكررون مرة أخرى: يا ربنا أعطنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الهداية والنصر في الدنيا، ولا تفضحنا يوم القيامة بدخول النار، إنك يا ربنا كريم لا تخلف وعدك. يدعون ربهم ويسألونه ويعلمون أنه لن يخلف وعده، وأن الله عز وجل سيوفيهم ما وعدهم. من فوائد هذه الآيات الكريمة من صفات علوم السوء من أهل الكتاب: كتم العلم واتباع الهوى والفرح بمدح الناس مع سوء سرائرهم وأفعالهم، كل هذه الصفات اجتمعت. ولذلك قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، هؤلاء الذين أوتوا الكتاب المقصود بهم علماء السوء الذين كتموا العلم واتبعوا الهوى، فرحوا بمدح الناس مع سوء السريرة والفعل. ثانيا: التفكر في خلق الله تعالى في السماوات والأرض وتعاقب الأزمان يورث اليقين بعظمة الله وكمال الخضوع له سبحانه وتعالى. ولهذا من العبادات كما يقال عبادة التفكر، عبادة اسمها التفكر، ويتفكرون، فيتعبد الله، فيتعبد الإنسان ربه بالتفكر، يتفكرون في خلق السماوات ويتفكر في خلق السماوات والأرض، فإن هذا يورث اليقين، يورث في قلبك أيها العبد اليقين بعظمة الله عز وجل وكمال الخضوع له، فإنك إن تفكرت حصل عندك اليقين وحصل عندك كمال الخضوع لله عز وجل الخالق العظيم. ثالثا دعاء الله وخضوع القلب له تعالى من أكمل مظاهر العبودية، من أكمل مظاهر العبودية دعاء الله وخضوع القلب له سبحانه وتعالى.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
فاستجاب لهم ربهم، فأجاب ربهم دعاءهم بأني لا أضيع ثواب أعمالكم قلت أو كثرت، ولا يضيع شيء عند الله. هذا من عقيدة المؤمن، من اعتقاد المؤمن أن الله عز وجل لا يضيع عنده شيء، لا يضيع أجر من أحسن عمله، لا يضيع أجر أحد. فإذا قلت الأعمال أو كثرت فإن الله عز وجل لا يضيع ثوابها، سواء كان العامل ذكرا أو أنثى، وهنا يشترك الذكر والأنثى في هذا، فليس هناك تفضيل للرجال على النساء في مثل هذا، فإن الذي يعمل العمل الصالح من ذكر أو أنثى، وجاءت في ذلك الآيات وجاءت المواضح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني المؤمن الذي يعمل العمل سواء كان ذكرا أو أنثى فإن الله لا يضيع ثواب عمله. فحكم بعضكم من بعض في الملة واحد، لا يزاد لذكر ولا ينقص لأنثى. فالذين هاجروا في سبيل الله وأخرجهم الكفار من ديارهم وأصابهم الأذى بسبب طاعتهم لربهم وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، هؤلاء فعلوا كل هذه الأفعال. تخيل، هاجروا، أخرجوا، أوذوا، قاتلوا، قتلوا، اجمع هذه الأعمال جميعا، كل هؤلاء لهم أجر عظيم عند الله. لا أكفرن عنهم سيئاتهم بما أصابهم من هذا الأذى وبما فعلوا، لأغفرن لهم سيئاتهم يوم القيامة، ولا أتجاوزن عنها، ولا أدخلنهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ثوابا من عند الله، والله عنده الجزاء الحسن الذي لا مثل له. ثم قال تعالى: لا يغرنك، أي لا يخدعنك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، تنقل الكافرين في البلاد، تقلب يعني تنقل، تنقل الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعة تجاراتهم وأرزاقهم، فتشعر بالهم والغم من حالهم. وهذا في الحقيقة إن كان تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أيضا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحزنوا ولا يخدعوا بمثل هذا ولا يشعروا بهم وغم وحزن من هذا الحال. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يخدعنك أيها النبي الكريم، تنقل الكافرين في البلاد وتمكنهم منها وسعة تجارتهم وأرزاقهم فتشعر بالهم والغم من حالهم، وهكذا هو حال المؤمن ألا ينخدع بما يعطيه الله عز وجل لهؤلاء. وجاء الرد أيضا في الآية التي بعدها: متاع قليل، فهذه الدنيا متاع قليل لا دوام له، ثم بعد ذلك يكون مصيرهم الذي يرجعون إليه يوم القيامة جهنم، وبئس الفراش لهم النار، وبئس المهاد، يعني هذا الذي يكونون في جهنم فراشهم، المهاد يعني الفراش، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش هذا حالهم ومصيرهم في النار والعياذ بالله، فسيكون هذا فراشهم. فكيف تغتر، كيف يغتر مؤمن بمثل هذا، وكيف ينخدع مؤمن بمثل هذا؟ للأسف بعض الناس إذا رأى حال الكافر فإنه يعجب به، وإنه يرى أن في أن عنده نعما عظيمة، وأن الله عز وجل أعطاه وأعطاه وأعطاه. الله عز وجل يقول: لا يغرنك، لا يغرنك كل هذا، لا يخدعنك، لا ينخدع المؤمن بمثل هذا، فإن هذا كله إلى زوال، وإن هذا متاع قليل ليس دائم، وإن المتاع الدائم عند الله عز وجل، وإن النعيم الدائم عند الله تبارك وتعالى. لكن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا. العكس بقى، ليس متاعا قليلا، لا، ماكثين فيه أبدا، سيجلسون أو سيمكثون أبدا في الجنة، جزاء معدا لهم من عند الله تعالى. وما أعده الله للصالحين من عباده خير وأفضل مما يتقلب فيه الكفار من ملذات الدنيا، وهذا في قوله تعالى: وما عند الله خير للأبرار، كما ذكرنا واستشهدنا بهذا سابقا، وما عند الله خير للأبرار. فإن المؤمن إذا مات وعجل له وانتهى أجله فإن ما عند الله خير له، فإنه لا يظن أن البقاء والمكث في الدنيا خير له، إنما عند الله خير للأبرار، لأنه إذا مات فإنه ينتظر ما عند الله، وما عند الله لا شك أنه خير له من الدنيا وما فيها. ثم قال تعالى: وإن من أهل الكتاب، فليس أهل الكتاب سواء، أهل الكتاب ليسوا سواء، وهذا جاء أيضا في سورة آل عمران ونحن الآن في خواتيمها، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى آخر الآيات. فأيضا هذه الآية تثبت أن أهل الكتاب ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب سواء، فإن منهم طائفة يؤمنون بالله وبما أنزل إليكم من الحق والهدى، ويؤمنون بما أنزل إليهم في كتبهم، لا يفرقون بين رسل الله، خاضعين متذللين لله رغبة فيما عنده، لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا من متاع الدنيا. أولئك الموصوفون بهذه الصفات لهم ثوابهم العظيم عند ربهم، إن الله سريع الحساب على الأعمال وسريع الجزاء عليها. وهذا أيضا وقع لما أسلم أو دخل في الإسلام بعض الذين كانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم، فسبهم قومهم وآذوهم إيذاء شديدة، فالله عز وجل زكى هؤلاء، قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. فهؤلاء آمنوا سابقا بما أنزل إليهم، وآمنوا اليوم بما أنزل إليكم، آمنوا بما آمن به المؤمنون، واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وزكاهم الله ووصفهم بهذه الصفات، ليعلم هؤلاء الذين ظلموهم وآذوهم وشتموهم بأنهم أساءوا إليهم، وهم ينتظرون الأجر والثواب. لذلك قال الله عز وجل: أولئك لهم أجرهم عند ربهم، لا ينتظرون منكم جزاء ولا شكورا، ولا ينتظرون منكم ثناء، إنما ينتظرون الأجر من الله سبحانه وتعالى، إن الله سريع الحساب، فهو الذي يجازيهم على ما قدموا وعلى هذا الإيمان وهذا الاتباع وعلى التمسك بآيات الله عز وجل وكتابه، ولم يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ولا ثمنا بخسا. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية العظيمة، الآية الكريمة المخاطب بها المؤمنون، ختام سورة آل عمران، وخواتيم آل عمران الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران فيها فوائد عظيمة، من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خواتيم سورة آل عمران فيها أحاديث وفيها فضائل عظيمة، أنها آيات لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عرف فضلها وعرف أصحابه فضلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بهذه الآيات. هذه الآيات لها فضل عظيم ولها منزلة كبيرة، ومع ذلك ختمت بوصية جامعة. آية أخيرة في خواتيم سورة آل عمران، هذه الآية هي وصية جامعة أوصى الله عز وجل بها عباده المؤمنين بقوله: يا أيها الذين أمنوا. وتعلمنا وتعودنا أننا إذا قيل لنا يا أيها الذين أمنوا نستمع، فإما خير يخبرنا الله عز وجل به، وإما شر ينهانا الله عز وجل عنه. فبماذا يأمرنا ربنا؟ قال: اصبروا، هذا أولا، صابروا ثانيا، رابطوا ثالثا، اتقوا الله رابعا. بعد أن تفعلوا هذه الأمور الأربعة ماذا تنالون؟ الفلاح، تفلحون في الدنيا والآخرة. فيا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اصبروا على تكاليف الشريعة، فما كلفت به في دينك اصبر عليه، اصبر على دينك، اصبر على تكاليف الشريعة، اصبر على طاعتك، صلاتك، عبادتك، قربك لله عز وجل، اصبر على كل هذا وعلى ما يعرض لكم من مصائب الدنيا فاصبروا عليها. الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. وصابروا، غالب الكفار في الصبر، فلا يكونوا أشد صبرا منكم. المصابرة مجاهدة النفس، عشان ما فيش واحد يقول ليه قال اصبروا وصابروا، ما الصبر والمصابرة أو الصبر اصبروا وصابروا واحد، لا، وصابروا جاهد النفس في المشقة على هذا الصبر، فليس مجرد الصبر، لأن الصبر في حد ذاته قد يفعله كثير من الناس، لكن المجاهدة على هذا الصبر وصابروا مجاهدة النفس هي أعظم وأعلى منزلة. فلا يكون هؤلاء الكفار أشد صبرا منكم. وأقيموا على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ورابطوا، أي أقيموا على الجهاد في سبيل الله. والمرابطة لها أنواع كثيرة في الدين، ليست فقط في الجهاد في سبيل، إنما أعظمها الجهاد في سبيل الله، وفي هناك أنواع من المرابطات أو من الرباط في سبيل الله كثير. وما فعلتموه في أيامكم هذه وفي أوقاتكم هذه من جلوسكم ومكثكم في المسجد بهذه النية الحسنة الصالحة، فنسأل الله عز وجل أن تكون رباطا لكم في سبيل الله، كما وعدكم حبيبكم صلى الله عليه وسلم. فإن جلوسكم في المسجد وانتظاركم الصلاة بعد الصلاة رباط في سبيل الله، قدومكم إلى المسجد، الخطى، كثرة الخطى إلى المساجد رباط في سبيل الله، إسباغ الوضوء على المكاره رباط في سبيل الله، فكل هذا رباط في سبيل الله. احتسب الأجر عند الله، وإنوي بهذا العمل الذي أتيت إلى المسجد من أجله، إنوي بهذا العمل خيرا، وانوي بهذه الأوقات خيرا عند الله عز وجل، واحتسبها رباطا في سبيل الله، فيكون حكمك حكم المرابط في سبيل الله الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أجره. وهذه الآية كما قلنا فيها وصايا عظيمة، وفيها من الفوائد والأجر والثواب الشيء العظيم. ثم الوصية الرابعة: واتقوا الله، فهي الوصية الجامعة. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه وصية الله عز وجل لنا جميعا، فنتقي الله عز وجل في كل فعل وفي كل قول وفي كل حركة وفي كل سكنة، نتقي الله عز وجل في أحوالنا قياما وقعودا، نتقي الله في تحركاتنا، في كل ما نقوم به من أعمال، في كل ما نتلفظ به. إذا فعلنا هذا صبر ومصابرة ورباط وتقوى لله عز وجل لعلكم تفلحون. فإذا امتثلنا أمر الله واجتنبنا نواهيه نلنا مطلوبنا بالسلامة من النار ودخول الجنة، فزنا بالفلاح في الدنيا والآخرة. من فوائد هذه الآيات الكريمة الأذى، أولا الأذى الذي ينال المؤمن في سبيل الله فيضطره إلى الهجرة والخروج والجهاد من أعظم أسباب تكفير الذنوب ومضاعفة الأجور. فإن الإنسان إذا أوذي في الله وهاجر في سبيل الله خرج أو أخرج في سبيل الله فإنه تكفر ذنوبه ويضاعف له أجره عند الله عز وجل، كما قال ربنا تبارك وتعالى في بداية هذه الآيات العظيمة. ثانيا، ليست العبرة بما قد ينعم به الكافر في الدنيا من المال والمتاع وإن عظم، لأن الدنيا زائلة، وإنما العبرة بحقيقة مصيره في الآخرة في دار الخلود. ليست العبرة بالدنيا، فلا تنظر إلى أحوال الناس في الدنيا، ولكن العبرة بما يحدث هناك في الآخرة. ثالثا، من أهل الكتاب من يشهدون بالحق الذي في كتبهم فيؤمنون بما أنزل إليهم وبما أنزل على المؤمنين، فهؤلاء لهم أجرهم مرتين. يا سلام، شوفوا الأجر العظيم لهؤلاء الذين آمنوا برسلهم ثم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤتون أجرهم مرتين. رابعا، الصبر على الحق ومغالبة المكذبين به والجهاد في سبيله هو سبيل الفلاح في الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من أهل الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يرزقني وإياكم الصبر والتقوى، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سامحوني على التقصير، وسامحوني أن تكلمت وبين أيدينا وأمامنا مشايخنا وأساتذتنا الأفاضل وعلى رأسهم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسنين حفظه الله، ولكن هي مشاركة لإخواننا واستجابة لرغبتهم، ففيكم من هو أفضل وأعلم منا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.